علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لا بد أن نبدأ البحث من هذه الجهة، وهي أننا ذكرنا بأن الحواس الباطنية للإنسان لكي يستفيد منها ويستطيع أن يرى بها ملكوت السماوات والأرض أو غيب السماوات والأرض أو باطن السماوات والأرض، لا بد من أن يرفع المانع أولاً وأن يوجد الشرط ثانيا، فإنه كما للحواس الظاهرية موانع تمنع من الرؤية وشرائط لا بد من توفرها لكي تتحقق الرؤية الحسية، كذلك الرؤية التي توجد للقلب والسمع الذي يوجد للقلب والبصيرة والفؤاد، لا بد من رفع الحواجب والموانع أولا، ولا بد من تحقيق الشرائط ثانيا. وقلنا بأن القرآن الكريم بين هذه الحقيقة، أما على مستوى المانع فقد بينه من خلال قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. وأما على مستوى الشرط فقد بينه تعالى في قوله في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن على مستوى المانع لابد أن يرتفع المانع وهو الظلم، وعلى مستوى الشرط لابد أن يصل الإنسان إلى اليقين. فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة اليقين عندها يستطيع أن يتصرف في نظام المادة، وبعبارة أخرى عندها يتلبس بلباس كن فيكون، فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لكي يلبس الإنسان لباس كن فيكون، طبعا هذا اللباس سيلبسه الإنسان يوما ما، سواء كان مؤمنا أو فاسقا فاجرا. في النتيجة الإنسان في النشأة الأخرى سيلبس هذا اللباس، كما في الروايات الصريحة في هذا المعنى أنه عندما يستقر أهل الجنة في الجنة يأتيهم الخطاب من الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، الذي يقول للشيء كن فيكون، والذي تقول للشيء كن فيكون. الإنسان في الجنة سوف يلبس هذا اللباس، يتردى هذا اللباس الإلهي، ولكنه بإذن الله. إنما الكلام كل الكلام كيف يستطيع أن يلبس هذا اللباس الإلهي وهو في نشأة الدنيا. لكي يلبس هذا اللباس الإلهي في نشأة الدنيا لابد أن يرفع أولا الحجاب وهو الظلم، ولابد أن يصل إلى مقام اليقين وهو التحلي. على أي الأحوال، أما المقام الأول من البحث فلا بد أن يتخلص من الظلم، وإلا ما دام في الإنسان ذرة ظلم فإنه لا يمكنه أن يرى بعين القلب وببصيرة القلب ملكوت السماوات والأرض. فلهذا قالت الآية المباركة: ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. على أي الأحوال، ما هو المراد من الظلم كما طرحنا هذا التساؤل بالأمس؟ قلنا أن هذه الآية المباركة يمكن أن تثبت لنا أن الإمامة لا تصل للظالم مطلقا بدليلين. الآية الكريمة تقول: الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقام الإمامة، هسا أي درجة من الإمامة ذاك بحث آخر، لعلنا إن شاء الله في القريب العاجل نوفق للدخول إليه. أن هذه الإمامة التي حصل عليها إبراهيم في قوله إني جاعلك للناس إماما، أي إمامة هي؟ هل هي الإمامة بمعنى القدوة والأسوة؟ هل هي الإمامة بمعنى المرجعية الدينية؟ هل هي الإمامة بمعنى القيادة والزعامة السياسية؟ هل هي الإمامة بمعنى الولاية التكوينية؟ هذه أبحاث إن شاء الله ستأتي في بحث هذه الآية. المهم، الآن الآية المباركة تقول بأن الظالم لا يصل إلى العهد الإلهي. كيف أن الآية دلت على أن الإنسان لو ظلم آنا ما فإنه لا يصل إلى العهد الإلهي؟ الدليل على ذلك من وجهين. الوجه الأول، وهو الوجه الذي ذكره الطبرسي في مجمع البيان في ذيل هذه الآية المباركة، الآية المباركة قالت: لا ينال عهدي الظالمين. فقالت أن من تلبس بالظلم ولو آنا ما، حصل المانع أو لم يحصل المانع، ومع حصول المانع يمكن أن يتحقق مقام الإمامة أو لا يمكن أن يتحقق؟ ها؟ لا يمكن أن يتحقق. بعد لا فرق أن هذا الإنسان الذي تلبس بلباس الظلم يتوب بعد ذلك أو لا يتوب بعد ذلك. لماذا؟ باعتبار أن الآية قالت الظلم مانع، وهذا المانع في آن ما تحقق أو لم يتحقق. ها؟ تحقق، ومع تحققه حصل المانع، ومع حصول المانع إذن لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ الإمامة. نعم، قد يتوب الإنسان وقد يطهر الإنسان، ولكن الآية ذكرت أن المانع من مقام الإمامة هو التلبس بالظلم، ولم تقل أن الآية المباركة أن التلبس بالظلم فعلا مانع ماذا؟ من التلبس بالإمامة. وإنما ذكرت الآية أن من يتلبس بالظلم، يعني من يتصف بالظلم، فهو ماذا؟ فهو مانع من الإمامة. فإذا تلبس الإنسان بلباس الظلم ولو آنا ما، فهو منع من الإمامة أو لم يمنع من الإمامة؟ منع من الإمامة. هل تاب بعد ذلك أو لم يتب بعد ذلك؟ إذا كانت الآية تقول أنه ما دام الظلم موجود فالمنع من الإمامة موجود، خو إذا تاب الإنسان وارتفع الظلم فالإمامة تكون ماذا؟ ممكنة التحقق. الآية المباركة ليس هذا لسانها، لسانها أن الظلم مانع عن الإمامة، فمن تلبس بالظلم فقد منع ماذا؟ فقد منع من الإمامة. تاب بعد ذلك ها؟ أو لم يتب بعده. وهذا ما يصرح به الطبرسي، واللطيف والظريف جدا أن الفخر أيضا يقرب الاستدلال بالآية المباركة في هذه الآية في ذيل هذه الآية بهذا التقريب. أما في مجمع البيان الجزء الأول بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 457. المهم في ذيل هذه الآية المباركة وهي آية 123 من سورة البقرة أو 124 بحسب اختلاف بعض النسخ، قال: واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام، يعني الإمامة الموجودة في الآية، إني جاعلك للناس إماما، مو الإمام بمعنى الزعامة السياسية، لا، الإمامة الموجودة في الآية المباركة، أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح، لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمام أن يناله ماذا؟ ظالم. ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه وإما لغيره. فإن قيل إنما نفى أن يناله ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب لا يسمى ظالما، ما دام ظالما لا يكون إماما، أما إذا تاب عن الظلم ها فإنه يستحق. فإن قيل كما هو استدلال المدرسة السنية، نقول الجواب أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته أو لم تتناوله. عندما كان ظالما صدق عليه الظالم أو لا يصدق عليه الظالم، وعندما صدق عليه الظالم آنا ما منع من الإمامة أو لم يمنع من الإمامة، منع من الإمامة. والآية لم تقل ما دام الظلم موجودا فهو لا يستحق، فإذا ارتفع ماذا؟ يستحق الإمامة. قالت هذا مانع، والمانع حصل أو لم يحصل، ها تاب بعد ذلك ها أو لم يتب بعد ذلك. قال قد تناولته الآية في حال كونه ظالما، فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها، والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون آخر، فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها، فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد. هذا هو الاستدلال الذي ذكره صاحب مجمع البيان، وأشار إليه أيضا الفخر الرازي في كلماته. الفخر الرازي في هذا التفسير المعروف، التفسير الكبير، في المجلد الرابع صفحة 41، في المجلد الرابع صفحة 41 يقرب الاستدلال بالآية المباركة، يقول: الثاني أنه من كان مذنبا في الباطن كان من الظالمين. الثالث قالوا، يعني استدلال الخاصة، كان مشركين، إشارة إلى الأول والثاني، كان مشركين وكل مشرك ظالم، والظالم لا ينال عهد الإمام، فيلزم ألا ينالهما عهد الإمام. أما أنهما كانا مشركين فبالاتفاق مسألة إجماعية، أما أن الشرك ظلم لقوله في سورة لقمان إن الشرك مو فقط ظلم بل ظلم عظيم، وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأما أن الظالم لا يناله عهد الإمامة فلهذه الآية المباركة. استدلال واضح بعد، 2 + 2 = 4، أنهم كانوا من المشركين والمشرك ظالمون والظالمون لا ينال عهد الإمام. بعد هذا استدلال منطقي واضح جدا، لا يقال أنهما كانا ظالمين حال كفرهما. يقول فإن قلت أنه في حال الكفر والشرك كانا ظالمين وإلا بعد ذلك ماذا؟ تابا، لا يقال أنهما كانا ظالمين حال كفرهما، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم، هو يجيب عن الإشكال، يقول لأننا نقول الظالم من وجد منه ظلم تاب عنه بعد ذلك أو لم يتب. صدق عليه أنه ظالم أو لم يصدق، صدق عليه أنه ظالم. وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال، بدليل يقول تستطيع أنك تقسم الظالم إلى من ظلم وتاب وإلى من هو ظالم بالفعل، ولو لم يكن ظالما لما أمكن تقسيم الظالم إلى من مضى منه الظلم وإلى من هو متلبس بالظلم. طبعا بعد ذلك يحاول، التفتوا جيدا، يحاول أن يدفع الإشكال، ولكنه الجواب ضعيف جدا موكول إلى محله، إلى أن يقول في صفحة 42، التفتوا جيدا لقوله، يقول أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا، هؤلاء يقولون، وأما نحن فنقول مقتضى الآية ذلك، بل الحق مع من؟ سبحان الله، جرى الحق على لسانهم، وبتعبير بعضهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه في كتاب يقولها، مقتضى الآية ذلك، بل الحق معهم، إلا أننا تركنا اعتبار الباطل. هيك عفنا تركناش خلاص. وغريب يا أخي، هو غريب، يقول إلا أننا تركنا الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة، تكفينا العدالة الظاهرة. يا بل ليش تركت اعتبار الباطن مع أنك تصرح أن مقتضى الآية ماذا؟ ها؟ ذلك. المهم، إذن هذا الاستدلال ليس هو الفهم المختص بالإمام، حتى يقول البعض بأنه أنتم تفهمون الآية، لا، حتى الفخر الرازي أيضا يفهم هذا المعنى من الآية المباركة، ولكن بشكل أو بآخر، لأنه أشعري المسلك كما تعلمون، فلهذا يحاول دفع الاستدلال بالآية. إذن الوجه الأول للاستدلال بأن الإمامة لا يمكن أن ينالها ظالم ولو في آن ما وإن تاب بعد ذلك، هذا هو الذي ذكرنا. الوجه الثاني، وهو الوجه الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 274، يقول وقد سئل بعض أساتيذنا رحمة الله عليه عن تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام. طبعا يا إمام، أؤكد أن الإمام كما تقدم عند الإخوة في أوائل هذه الأبحاث أن الإمامة قد تطلق ويراد منها زعامة سياسية، قد تطلق ويراد منها مرجعية دينية، قد تطلق ويراد منها ماذا؟ ولاية تكوينية. الإمامة التي هي اعتقاد مدرسة القرآن ومدرسة أهل البيت هي الإمامة بمعنى الولاية التكوينية أولا، التي تستتبعها المرجعية الدينية ثانيا، والزعامة السياسية شأن من شؤون تلك الإمامة، لا أنها هي الإمامة. وهذه هي من مواقع الخلط الموجودة في كتب الفريقين في المدرسة السنية وفي المدرسة الشيعية، مما يؤسف له إلى الآن. نحن نتصور أن محل النزاع بيننا وبين مدرسة الخلفاء وبين المدرسة السنية أن محل النزاع واحد، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في الشرائط. يقولون بالعدالة، نحن نقول بالعصمة. هم يقولون بالانتخاب، نحن نقول ماذا؟ بالنص. لا يا أخي، الخلاف أعمق من هذا، الخلاف عقائدي وليس سياسي أو تاريخي كما يتصور البعض. ما معنى الاختلاف عقائدي؟ يعني نحن نعتقد في الإمامة منزلة لا يعتقد الآخرون بهذه المنزلة للإمام، نحن نعتقد في الإمامة أنه له المرجعية الدينية، يعني قوله فعله تقريره حجة على حد حجية قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المرجعية الدينية لا علاقة لها بالسياسة والقيادة والزعامة والحكومة، بل نترقى من ذلك، نلتزم بأن الإمامة في مدرسة أهل البيت فيها بعد تكويني ومحورية تكوينية في نظام الوجود. وهذه المدرسة السنية لا تؤمن بها لا بالبعد الثاني ولا بالبعد الثاني ثالث، وإنما هم عندما يقولون إمام يتصورون الإمام، ما هو المراد منه؟ يعني الزعيم، يعني القائد. ونحن ليس نزاعنا بأنه هذا زعيم أو ليس بزعيم، فلهذا نحن نعتقد أنهما إمامان، قام أو قعد. خب إذا كانت الإمامة بمعنى القيادة مع القعود يكون إماما، ها؟ إذا كانت الإمامة بمعنى القيادة والزعامة السياسية مع فرض غيبة الإمام يكون إماما. قل إمام قيادة، وهو الآن متصدي لمسؤوليته أو لم يتصدى، وما الفائدة من وجوده؟ فلهذا أنت تجد هنا وهناك هذه الأيام تسمع بعض الكلمات، بعض الهمهمات بأنه ما الفائدة من وجود الحجة. إذا قلنا أن الإمامة قيادة، بل ما الفائدة من وجود إمام غائب قائد ولكنه لا يتصدى لمسؤولياته؟ هذا أكون من وجود فائدة ولا توجد فائدة. أما إذا أنتم ربطتم المسألة ماذا؟ ربطتم المسألة بالبعد التكويني، وأنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، فالإمامة ضرورية وليست ضرورية. إذن التفتوا جيدا، شوفوا النزاع لم يحرر بين العامة والخاصة، بين المدرسة السنية والمدرسة الشيعية. نحن اعتقادنا في الإمامة شيء، وهم يعتقدون أن الإمامة تساوي ماذا؟ الحكومة والزعامة السياسية، وليس الأمر كذلك. فلهذا يقول مقتضى الآية أيضا تدل على ذلك، وهو أنه لا يكفي أن يكون معصوما ظاهرا، بل ظاهرا وباطنا. يقول مقتضى الآية لابد أن يدل على ذلك. خب أنا أسأل منكم، إذا كانت مقتضى الإمامة هي للقيادة والزعامة، إحنا نريد عصمة الظاهرية لعصمة الباطنية. ظاهرية إحنا شنو ما علينا به أنه في باطنه هو يعصي أو لا يعصي، يتقرب إلى الله أو لا يتقرب، إحنا مو مسؤولين عن ذلك، فما الحاجة إلى ذلك؟ إذن التفتوا جيدا، هذا محل النزاع لا بد أن يحرر. أنا أؤكد البحث باعتبار هم حتى يكون ذكرى للإخوة، ذكرى للإخوة، وهم يكون الإخوة الجدد جايين يلتفتون إلى المطلب. محل النزاع بين المدرسة الشيعية مدرسة أهل البيت والمدرسة السنية مدرسة الخلفاء، هذا النزاع ليس نزاعا في الشرائط، بل نزاعا في جوهر مفهوم الإمامة. ما المراد من الإمام؟ هم تصوروا أن الإمامة بمعنى القيادة، ونحن نعتقد ماذا؟ أن الإمامة فوق القيادة بدرجة، وهي المرجعية الدينية، بل وفوق المرجعية الدينية ماذا؟ بدرجة، وهي الولاية التكوينية. نعم، من وصل إلى مقام الإمامة يعني صار هو محور الوجود، ومن وصل إلى المرجعية الدينية يكون ماذا؟ الولاية السياسية والقيادة السياسية معينة له أو ليست معينة له، بالتعيين هي له، مو أنه ينتخب أو لا ينتخب. فلهذا تجدون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ثبتت مرجعيته الدينية، ها، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما معقول، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث ليطاع بإذن الله، مو أنه أنتم انتخبوه، إذا انتخبتوه خب يأمر وينهى، أما إذا لم تنتخبوه فليس بحاكم، لا، ليطاع بإذن الله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، من يقيم الدين؟ أنا أقيم الدين مع وجود المعصوم. إذن لا معنى للانتخاب، للبيعة، للشورى، هذه الأمور كلها فرع ماذا؟ فرع من ليست له المرجعية الدينية، فرع من ليست له المرجعية التكوينية. أما مع وجود المرجعية التكوينية والدينية، بعد المرجعية السياسية ماذا؟ معينة هي بالتعيين والنص له. ولهذا عندما نقول أن الإمامة بالنص، مو مرادنا أن القيادة بالناس، مرادنا أن الإمام يعني المرجعية الدينية. لابد أن يكون المرجع الديني، مو المرجع الديني بالإصطلاح يعني الذي يبين الحلال والحرام، لابد أن يكون معصوم أو لا يشترط العصمة فيه. لابد أن يكون معصوم، إلا كيف يكون قوله حجة؟ وإذا كان معصوما كيف أشخصه؟ يمكن أشخصه بالاختيار أو لابد أن ينص عليه؟ فإذا النص لأجل الإمامة بمعنى الحاكمية والقيادة، لو لأجل الإمامة بمعنى المرجعية الدينية. فالنص لأجل إحراز العصمة، والعصمة لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل أنه قوله حجة. ما أدري ملتفتين ولا، ولكنه عموم المدرسة الكلامية أعم من سنية وشيعية تصورت. نحن نقول نص لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون زعيما على الناس. ملتفتين وين المغالطة؟ احنا مو قائلين بأنه يشترط في الإمام يعني القائد أن يكون ماذا؟ بالنص، هذا مو مرادنا. ولكن نقول إذا ثبتت عصمته فالإمامة السياسية هي له ماذا؟ بالتعيين. فالنص لبيان العصمة، والعصمة لبيان أنه مرجع في الدين في الحلال والحرام. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا حديث الثقلين يريد يثبت قيادتهم السياسية، لو يريد يثبت مرجعيتهم الدينية. ها، من الواضح بأنه حديث الثقلين لا علاقة له بالقيادة السياسية، فيثبت مرجعيتهم الدينية. والمرجعية الدينية لابد أن يكون المتكلم معصوم أو ليس بمعصوم. خب العصمة يمكننا أن نلا لها بالانتخاب وبالشورى وبالبيعة، ولا يمكن أن نصل إليها، محال، لأن العصمة أمر باطني وليست أمرا ظاهريا حتى يمكن أن تفهم من خلال ماذا؟ الظواهر. فالتفتوا إلى المباني الإمامية، يقولون نص لأجل ماذا؟ لأجل العصمة، والعصمة لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يثبت أنه له المرجعية الدينية. عد هنا يأتي هذا السؤال، وهو إذا كان المعصوم بين الناس فهل تصل النوبة إلى الغير لإقامة حكم الله، أو أن إقامة حكم الله له بالتعيين؟ ها هو هذا الكلام، واضح صار المطلب؟ على أي الأحوال، سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا دليل آخر أن الآية تدل على العصمة. ما هو الدليل؟ يقول لو قسمنا الناس لوجدنا أنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي كل حياته من الأول إلى الآخر ظالم. القسم الثاني أن يكون أوله مؤمن وآخره ظالم. القسم الثالث عكس الثاني، أن يكون أوله ظالم وآخره مؤمن، وبتعبير القرآن الكسن وظالم لنفسه. والقرآن عندما يأتي إلى ذرية إبراهيم شي قسمهم ها إلى قسمين، سابق بالخيرات ما عدنا، أما محسن وظالم لنفسه. إذن قد يكون الإنسان من أول عمره إلى آخره ظالم، هذا القسم الأول. قد يكون أوله محسن وآخره ظالم، هذا القسم الثاني. وقد يكون من الأول والآخر إلى الآخر ماذا؟ محسنون. تمام؟ هسه الآن أسألكم، إبراهيم عندما أعطي له مقام الإمامة قيل إني جاعلك للناس إمامة، قال ومن ذريتي، هل يمكن أن نتصور أن إبراهيم طلب هذا الإمام، هذه الإمامة التي وصل إليها بعد تلك الابتلاءات؟ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يطلب الإمامة، هذا المقام العالي الرفيع السامي الذي وصل إليه، يطلب هذه الإمامة لذرية هي ظالمة من الأول إلى الآخر؟ يمكن أصلا يتصور هذا؟ هل يمكن أن يطلب الإمام لذرية وإن كانت أولها صالحة ومحسنة ولكن آخرها ماذا؟ ظالمة ومفسدة؟ هل يمكن أن يطلب الإمامة؟ خصوصا أنت عندما ترجع إلى إبراهيم تجده شيخ الأنبياء في الدفاع عن التوحيد والوقوف أمام الشرك وعبادة الأصنام، صحيح لو لا؟ إذن هذا الإنسان الذي مو مورد وموردين في القرآن الكريم يتبرأ من المشركين من الظالمين، يتبرأ منهم، هل يعقل أن يطلب هذا المقام الذي وصل إليه لذرية هي ظالمة ولذرية هي أولا محسنة وآخرا ظالمة؟ إذن هذان القسمان ماذا؟ خارجان من المقصد أساسا، هذا لا يشملهما دعاء إبراهيم. القسمان الأخيران ما هما؟ أن يكون أوله ظالم وآخره محسن، وأن يكون من الأول إلى الآخر ماذا؟ محسن. عندما طلب إبراهيم الإمامة لذريته ماذا جاء الجواب؟ بالنفي المطلق؟ كلا. بالإثبات المطلق؟ كلا. وإنما فصل، قيل من كان ظالما لا يناله، يعني ينال من غير الظالم، فلا يكون إلا من الأول إلى الآخر لابد أن يكون ماذا؟ محسنا. واضح كيفية الاستدلال؟ فلهذا يقول، فأجاب بعض الأساتيذ أن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالما في جميع عمره، ومن لم يكن ظالما في جميع عمره، هذان قسمان، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره، ومن هو بالعكس هذا. وإبراهيم أجل شأنا من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته، بل كل الشواهد القرآنية تقول بأنه ماذا؟ أنت الآن حتى الأمثلة العرفية، أنتوا تصوروا أن الإنسان بعد جهد جهيد ومقامات وتقوى وصل إلى درجة جيدة، هسه الآن من بيده الولاية يقول بأنه اجعل هذا المقام في ذريتي، ولكن يعلم أن هذا المقام به ماذا؟ شرائط ومواصفات. يمكن أن يجعل هذا المقام ويطلب هذا المقام في ذرية لا تتوفر فيها تلك المواصفات؟ خلاف العقل، خلاف المنطق. لماذا؟ لأنه هو ما وصل إلى هذا المقام إلا بعد أن سلك ذلك الطريق. فكيف يمكن أن نتصور أن إبراهيم بعد أن وصل إلى هذا المقام السامي يطلب هذا المقام لذرية ماذا؟ ها؟ ليست مؤهلة وليست فيها تلك المواصفات التي كانت في إبراهيم. فبقي قسمان، وقد نفى الله أحدهما وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره. انتهى كلام بعض الأساتير. هذا الوجه الثاني. إذن هذه الآية المباركة تقول: من يريد الوصول إلى مقام الإمامة، كما أشرنا بالأمس مو بحثنا الإمام من هو، ذاك بحث آخر، من يريد الوصول إلى مقام الإمامة القرآنية، إني جاعلك للناس إماما، قال لا ينال عهد الظالمين، أولا لابد أن لا يكون متلبسا بلباس الظلم ولو آنا ما. هذه المقدمة واضحة بعد أتصور بالدليلين المتقدمين. هاي مقدمة. المقدمة الثانية هو البحث الآخر، أن كل معصية فهي نوع من الظلم. طبعا لا إشكال ولا شبهة، لابد أن لا يكون الواصل إلى مقام الإمامة مشركا. لماذا؟ لصريح القرآن: إن الشركاء لظلم، مو فقط ظلم بل ظلم عظيم، والقرآن يعبر ظلم عظيم. إذن بعد يمكن هذا المقام وهو مقام الإمامة القرآنية يمكن أن يعطى للمشرك ولو كان شركه في آن ما أو لا يعطى؟ ها؟ بالوجهين المتقدمين بعد المشرك ممنوع من الإمامة التي جاءت في القرآن الكريم في قوله إني جاعلك للناس إماما، أو في قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أو في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هذه الإمامة التي جاءت في القرآن لا يمكن أن تكون لأحد تلبس بالشرك ولو آن ما بالبيانين المتقدمين. هسه تعالوا إلى ما دون الشرك من المعاصي، لأنه تعلمون أن الشرك أيضا معصية، ولكن أكبر المعاصي بشهادة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك أيضا معصية كبيرة، ولكن ماذا؟ أكبر الكبائر، لا توجد من كبيرة أكبر منها. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في أن المعاصي الأخرى دون الشرك أيضا مانعة للإنسان من الوصول إلى مقام الإمامة في القرآن، أو أن المعاصي التي هي دون الشرك ليست مانعة. ماذا يقول القرآن؟ خلوا ذهنكم جيدا يمين. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يثبت لنا أن كل معصية من المعاصي صغرت أو كبرت، لأنكم تعلمون أن المعاصي على بعض التقسيمات تقسم إلى صغائر وإلى كبائر، وعلى بعض المباني أساساً المعاصي لا معنى لأن تكون صغيرة وكبيرة. لماذا؟ لأن المعصية إنما صارت معصية النظر فيها إلى المعصي لا إلى العمل، والمعصي هو من؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا معنى لأن تكون صغائر وكبائر. نعم، إذا قيس بعضها إلى بعض نجد بعضها أشد وبعضها ماذا؟ أخف، وإلها جميعا هي ماذا؟ هي كبائر. نعم، بعضها أهم وبعضها مهم. هسه هذا البحث الكلامي أنا، أو البحث اللي مرتبط ببحث الذنوب كبائر وصغائر، أو كلها كبائر وبعضها أكبر، هذاك موكول إلى محله. المهم الدعوة هذه، وهي أن القرآن الكريم يرى أن كل معصية هي نوع من الشرك، كل معصية مرجعها إلى نحو من الشرك، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية، وكل شرك ماذا؟ ظلم. إذن كل معصية فهي ظلم. ما أدري واضح ولا؟ إذن المدعى الآخر الذي ندعيه هو أن القرآن يرى أنه ما من معصية إلا ومرجعها إلى نحو من الشرك، وما من شرك إلا وهو ظلم. إذن ما من معصية إلا وهي ظلم. ومن يريد أن يتلبس بلباس الإمامة إذا عصى الله، سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ، في حال التبليغ أو في غير حال التبليغ، في الموضوعات أو في غير الموضوعات، سهوا نسيانا اشتباها عمدا، إذا عصى الله فهو شرك، وكل مشرك فهو ظالم، والظالم لا ينال عهدي الظالمين. واضح صار المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أنه كيف يدلنا على أن المعصية، أي معصية كانت، هي نحو من الشر. التفتوا إلى هذه الآيات المباركة، منها ما ورد في سورة الفرقان الآية 25. طبعا مع بحث هذه الآية في المجلد 18 من الميزان صفحة 172، الآية المباركة تقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم. أنت ماذا تفعل؟ تعبد الهوى لو تطيع الهوى؟ ها؟ أجبني. أنت تطيع الهوى، ولكن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا من أطاع الهوى فقد ماذا؟ فقد جعله إلها له. وإذا جعل الهوى إلها أشرك بالله أو لم يشرك بالله؟ لأنه جعل إلهين، الإله الذي من حقه أن يعبد وهو الحق سبحانه وتعالى، ولكن هو عبد الله، أطاع الله أو لم يعبد ولم يطع، وإنما عبد من؟ أطاع الهوى. والإطاعة هي نوع ماذا؟ ها؟ من العبادة. فلهذا تجد القرآن الكريم كما يقول سيد الطباطبائي: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هو احنا نعبد الشيطان لو نطيع الشيطان، ها؟ نعبد لو نطيع. من الواضح لا يوجد أحد منا يعبد الشيطان، وإنما ماذا؟ يطيع الشيطان. ولكن القرآن يقول الإطاعة نوع من العبادة. فلهذا يقول: من أطاع الشيطان فقد عبده. أو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واقعا أن المسيحية واليهودية اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ لا لا لا، وإنما فقط ماذا؟ أطاعوهم. والإطاعة نوع من العبادة. أو قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مع أنه هم أطاعوا أم عبدوا؟ أطاعوا. فلهذا السيد الطبطبائي يقول: والاعتبار يوافقه، إذ ليست العبادة إلا إظهار الخضوع وتمثيل أن العابد عبد لا يريد ولا يفعل إلا ما أراده ورضيه معبوده. فمن أطاع شيئا فقد اتخذه إلها وعبده، فمن أطاع هواه فقد اتخذ إلهه هواه. والمفروض ولا طاعة إلا لله أو من أمر بطاعته. إذن مرجع عبادة الهوى وإطاعة الهوى إلى ماذا؟ إلى جعل شريك لله، لأن الله يجب أن يعبد، لأن الله يجب أن يطاع، وأنت جعلت الهوى ماذا؟ شريكا له. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 13 صفحة 79 يبين المطلب بنحو أوضح، يقول: والأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه أعظم الأوامر الدينية، والإخلاص بالعبادة أوجب الواجبات، كما أن معصيته وهو الشرك بالله أكبر الكبائر الموبقة. فأوجب الواجبات الطاعة لله، وأكبر الكبائر ماذا؟ ها؟ الشرك بالله. وإليه يعود جميع المعاصي. جميع المعاصي مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشرك بحسب التحليل. لماذا؟ إذ لولا طاعة غير الله من شياطين الجن والإنس وهوى النفس والجهل لم يقدم الإنسان على معصية ربه فيما أمره به أو نهاه عنه. والطاعة نوع من العبادة، كما في قوله: يا بني آدم ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن ترجع الطاعات جميعا إلى حقيقة واحدة، وهي ماذا؟ وهي العبودية لله، الطاعة لله. وترجع المعاصي جميعا إلى معصية واحدة، وهي ماذا؟ وهي الشرك بالله. والشاهد القرآني على ذلك هي قوله تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خب، إذا كنت مؤمنا بالله أنا مشرك أو لست بمشرك؟ لست بمشرك، مع أن القرآن يجمع بين الإيمان بالله وبين ماذا؟ ها؟ وبين الشرك. إذن القرآن صريح في أن كل طاعة لغير الله وكل طاعة للهوى أو للشيطان شياطين الإنس والجن، يقول مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى جعل الشريك لله. أنت عندما تعبد الهوى يعني جعلت الهوى إلها وشريكا لله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فإذا جعل شريك. إذا كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة فمرجعها إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشرك. وكل شرك فهو ظلم، والظالم لا يناله عهد الإمامة. ومن هنا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الروايات الواردة عنهم يؤكدون على هذه الجهة مو مرة ومرتين، كما في هذه الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة. من هذه الروايات هذه الرواية، التفتوا إليها، قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال: لا يكون السفيه إمام التقي، لأنه من عبد غير الله سفيه أو عاقل ورشيد. ها؟ صريح القرآن يقول: إلا من سفه نفسه، من لم يتبع ملة إبراهيم ما هو سفيه، لأن العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فالإنسان إذا لم يطع من خلاله الرحمن فهو عاقل أو ليس بعاقل؟ ليس بعاقل، فيكون ماذا؟ فيكون سفيها وليس برشيد. فلهذا عندما تأتي أنت إلى إبراهيم يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده، كان رشيدا. فإذا كان رشيدا وقف أمام عبادة الأصنام ودعا ماذا؟ إلى التوحيد. رواية الأخرى قال: لا ينال عهد الظالمين، من عبد صنما أو وثنا أو مثالا لا يكون إماما. طبعا الصنم مو بالضرورة أن يكون هذا الصنم المتعارف يعني عند عباد الأصنام، وإنما الهوى أيضا ماذا؟ صنم من الأصنام. الجاه أيضا صنم من الأصنام، ولكن بعضها أصنام مادية حجرية وبعضها أصنام ماذا؟ داخلية. ومنها قوله: من سجد، في الآية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله لإبراهيم: من سجد لصنم دوني لا أجعله إماما. قال: وانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط. إذن تجد أن التأكيد في روايات أهل البيت وفي روايات الرسول الأعظم على ماذا؟ على أننا لم نشرك. مو المراد منه هذا الشرك المصطلح، ذاك الشرك الذي ماذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلهذا تجد هذا التأكيد أن الأئمة أو أن الإمام أمير المؤمنين لم يسجد لصنم، إثبات التوحيد له في جميع مراحل حياته يستلزم إثبات ماذا؟ إثبات الطاعة له في جميع مراحل حياته. إذن إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى. طبعا هذه المطالب التي ذكرتها كاملة فد مقدارها كاملة، فد مقدار مهم منها أيضا جاي في تفسير الرازي في الجزء الأول صفحة 41 وما بعد، الإخوة يراجعون. إلى هنا اتضح لنا، التفتوا جيدا، أن الإمامة التي يقولها القرآن الكريم يقول بأن هذه الإمامة لكي تحصل لأحد لابد ألا يكون ظالما، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية أن الشرك ظلم، فلا يمكن لمشرك أن ينال مقام الإمامة التي في القرآن. وكل معصية نحو من الشرك فهو ظلم، فلا يمكن للعاصي مطلقا، سواء كان قبل البلوغ أو كان ماذا؟ بعد البلوغ، سواء كان حين التبليغ أو لا في حين التبليغ، سواء كان عمدا أو سهواً ونسياناً واشتباهاً. في كل هذه الموارد إذا صدرت من الإنسان معصية، الإنسان حتى لو كان ناسياً وصدرت منه معصية وذنب، يقولون عصى ولكنه معذور، أو يقولون لا لم يعصي، ماذا يقولون؟ ها؟ عصى ولكنه ماذا؟ معذور. هذا الإنسان الذي صدر منه ذنب فإنه يمنعه من مقام الإمامة. فإذا ثبت في القرآن أن أهل البيت أئمة، ها؟ بعد صدرت منهم معصية، صدر منهم ظلم، صدر منهم شرك أو لم يصدر؟ لا، لا يجتمعان بصريح القرآن الكريم. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه المانع عن الوصول إلى مقام الإمامة هو الظلم، والظلم يعني الشرك، بل كل معصيتين. فلهذا قالت الآية المباركة في سورة المطففين: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا على مستوى المانع. الآن لابد أن ندخل على مستوى ماذا؟ الشرط. فما هو شرط الوصول إلى هذا المقام؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.